الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويستحب للرجل إذا خرج لصلاة الغداة أن يصلي الركعتين في منزله ثم يخرج. ويستحب له ذكر الله تعالى فيما بين الركعتين وبين صلاة الغداة. ومن الجفاء الكلام بينهما إلا كلاما واجبا لازما من تعليم الجاهل ونصيحته وأمره ونهيه، فإن ذلك واجب لازم، والواجب اللازم أعظم أجرا من ذكر الله تعالى تطوعا، والتطوع لا يقبل حتى يؤدى الواجب اللازم. وقد جاء الحديث: لا تقبل صلاة تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب للرجل إذا خرج لصلاة الغداء أن يصلي ركعتين في منزله. صلاة الغداء هي صلاة الفجر، يستحبها أن يصلي ركعتين في منزله ثم يخرج. وهذا ليس خاصا بركعتي الفجر، فالسنة جميع النوافل تكون في البيت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح، صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا مكتوبة. جميع السنة الصلاة في البيت أفضل، السنة قبلية قبل الظهر، السنة قبلية بعد الظهر، سنة المغرب بعد في البيت، سنة العشاء في البيت، سنة الفجر قبلها في البيت، كذلك أيضا جميع السنة، إلا ما يشرع له الجماعة. الفريضة تكون في المسجد، صلاة التراويح تشرع على الجماعة في المسجد، صلاة الكسوف كذلك في المسجد، صلاة الاستسقاء هذه تشرع على الجماعة، وما عدا ذلك صلاة الجنازة، وما عدا ذلك فالسنة كلها في البيت أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جميع النوافل في البيت، كان يصلي في بيته ثم يخرج للصلاة، يعني يخرج لإقامة الصلاة ثم ينصرف ويصلي ركعتين في بيته، ما حد الله أنه كان يصلي في المسجد. وتكون الصلاة في البيت أفضل ولو في المسجد النبوي. المسجد النبوي معروف أن الصلاة تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة، والمضاعفة خاصة بالمسجد، ما في خلاف، خارج المسجد ما في مضاعفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم خطوة أهل المدينة وغيرهم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل من المكتوبة. وعلى ذلك إذا صليت الركعتين في أنت في المسجد النبوي في غير المسجد أفضل من المسجد. إذا كانت الصلاة بألف صلاة فتكون نافلة أكثر، لكن المسجد الحرام في خلاف، هل المضاعفة خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة أو عامة في جميع داخل حدود الحرام؟ قولا لأهل العلم، هو القول الراجح أنها عامة في جميع الحرم، حدود الحرم. أما المسجد النبوي ما في خلاف، خارج الحرم ما تضعف، الصلاة خاصة للمسجد النبوي فقط، ومع ذلك فالصلاة النافلة في البيت أفضل. فهذه المسألة يربي عليها المؤلف رحمه الله: صلي ركعتين لكن صلاة في المسجد لا حرج، ولا سيما إذا كان السنة البعدية كان يتشاغل عنها أو ينساها أو بيته بعيد، صلي في المسجد والحمد لله، هذا في فضيلة. فالمؤلف يقول: صلي إذا خرج صلاة الغداء أن يصلي ركعتين في منزله ثم يخرج بعدها. وإذا جاء إلى المسجد ولم يكن إمام ولم تقض الصلاة يصلي ركعتين تحية المسجد، ولكن الصلاة في الركعتين في المنزل أفضل. هذا إذا تحقق طلوع الصبح، أما إذا كان في بيته بعيد ويخشى أن يصلى الركعتين من الصبح وطلع الفجر ما طلع فيتأخر، يكبر المسجد عشر دقائق أو كذا، يؤخرها حتى يصل المسجد حتى يتحقق من دخول الوقت، لأن صلاة تحية المسجد، لأن صلاة الفجر سنة الفجر لا تكون إلا بعد دخول الفجر، بعد طلوع الفجر ثم تكون بعد الفجر. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب له ذكر الله فيما بين الركعتين من صلاة الغداء. يعني إذا صليت الركعتين وأنت تنتظر الصلاة تذكر الله، سبح، تهلل، تقرأ شيئا من القرآن. ومن الجفاء الكلام، كلام تتكلم معه لا تكلم، هذا من الجفاء، إلا كلاما واجبا. كان ترى شخص تعلمه أخطأ في مسألة وفي صلاته، فتعليم الجهل واجب والذكر مستحب، والواجب مقدم على الذكر. هذا من الفقه عظيم، يعني أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر في المسجد أو في غيره يذكر الله ويقرأ القرآن ولا يتكلم مع الناس في أمور الدنيا إلا كلاما واجبا كالتعليم والنصح والإرشاد، لأن التعليم والنصح والإرشاد واجب، والذكر مستحب والواجب مقدم على المستحب. وإذا قال المؤلف رهين ذلك واجب لازم، والواجب اللازم أعظم واجب من ذكر الله، والتطوع لا يقبل حتى تؤدي الفريضة. فتعليم الجاهل فريضة، وذكر الله فيما بينكم وبينه تطوع، فأيهما يقدم؟ الفريضة. هذا من الفقه، هذا فقه عظيم. نعم.
السلام عليكم. يصلح من ربي إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن يكون عليه السكينة والوقار، فما أدرك صلى وما فاته قضى به قضى. بذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بإثقال الخطى، يعني القرى، يعني قرب الخطى إلى المسجد. ولا بأس إذا قمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح. جاء الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها.
يعني هذا فيه أن المسلم إذا خرج إلى المسجد ينبغي له أن يستحضر أنه ذاهب إلى بيت من بيوت الله، فيقبل فيكون يتذكر أنه سيقف بين يدينا عز وجل، فيقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، تكون عليه سكينة ووقار حتى يسمع الإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. والإنسان على خير، إذا كان تأخر وقيمة الصلاة وهو يشتغل مثلا بالصلاة يعني منع عذر واضح فأجره تام. أما إذا كان مفرط لا، فاته التقدم. يقول إن لو علم الإسلام التبكير ثم لا ندري إلا نسلم ويسلم، لو علم الإسلام التهجير، والتهجير التبكير الصلوات، لو علم الإسلام التهجير والنداء ثم لا ندري إلا نسلم وعلينا السهم. فالتهجير والتبكير الصلوات هو العظيم. تقدم الإنسان يصلي الراتبة ويقرأ ما تيسر يذكر الله. أما إذا جاء متأخر هذا تفوته تكبيرة الإحرام، تفوته مثلا السنة الراتبة، وكذلك أيضا يأتي إلى الصلاة وهو لا يكون عنده استعداد كامل، ما يكون تهيئ ولا استعداد. فرق بين من يأتي مبكر ومن يأتي متأخر. يقول المؤلف: إلا إذا طمع أن يدرك الركعة. إذا طمع أن يدرك الركعة فلا بأس أن يدرك، أن يسرع شيئا خطوات يسيرة حتى يدرك الركعة. لكن ما يفعل بعض الناس يكون يسمع ركب يركب ركب تسمع صوت، هذا ما غير مناسب، ما يليق. يمشي الحمد لله، يمشي عليك ندركت الحمد لله ولا فقدها، وانت على خير اذا كنت تاخرت بعذر. لكن الاسراع اليسير بحيث تدرك الركعه خطوات فلا باس، اسراف بدون سرعه شديده.
فاعلموا رحمكم الله ان العبد اذا خرج من منزله المسجد انما ياتي الله الجبار الجبار الواحد القهار العزيز الغفار، وإن كان لا يغيب عنا حيث كان ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل، ولا أصغر من ذلك، ولا أكبر في الأراضين السبع، ولا في السماوات السبع، ولا في البحار السبعة، ولا في الجبال السن السلاب الشوامخ البوادخ. وأنه إنما يأتي بيتا من بيت الله يريد الله ويتوجه إلى الله تعالى في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالوضوء والأصال رجال لا تريهم تجارة ولا فإن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا خرج من منزله فإن يحدث نفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها، وليخرج بسكينة ووقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر أن يخرج برهبة ورهبة وتخوف ووجل وخشوع وخضوع وذل وتواضع لله عز وجل. فإنه كلما تواضع لله عز وجل وخشع وخضع وذل لله تعالى كان أزكى لصلاة وأحرى لقبولها وأشرف للعبد وأقرب له من الله عز وجل. وإذا تكبر قصمه الله ورد عملا وليس يقبل من المتكبرين عملا. جاء الحديث عن إبراهيم خليل الله عز وجل وأحيى ليلة فلما أصبح أعجب بقيام ليلته فقال نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم فلما كان غدا لم يجد أحدا يأكل معه وكان عليه السلام يحب أن يأكل معه غيره فأخرج طعامه للطريق ليمر به مار فيأكل معه فنزل ملكان من السماء فأقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم غدا فأجابه فقال له ما تقدم بنا إلى هذه الروة فإن فيها عينا وفيها ماء فأتغدى عندها فتقدم إلى الروة.
هذا الملكان في سورة عدميين ما عرف أنه ملكان في سورة عدميين.
فتقدموا إلى الروة فإذا العين قد غارت وليس فيها ماء فاستجد ذلك على إبراهيم عليه السلام واستحيا مما قال إذ رأى غير ما قال فقال له يا إبراهيم بربك وسلم أن يعيد الماء في العين فدعا الله فلم ير شيئا فاشتد ذلك عليه فقال هما ادعوتما فدعا أحدهما وإذا هو بالماء في العين ثم دعا الآخر فأقبل في العين فأخبراه أنهما ملكا وأن إعجابه بقيام ليلته رد دعاءه عليه ولم يستجب له فاحذروا رحمكم الله من الكبر فليس يقبل عن كبر عمل وتواضع بصلاتكم.
نعم هذا موعظة المؤلف رحمه الله موعظة المصلي أنه إذا خرج من منزله أنه يستحضر أنه يريد المسجد وأنه يأتي إلى الله ويقف بين يديه ويخلص عمله لله ويحذر من الكبر والإعجاب بعمله يكون له سكينة ووقار يحدث نفسه غير ما كان عليه من حالات الدنيا وأشغالها يحذر من الكبر والإعجاب بالنفس لأن هذا من كبائر الذنوب تبطل الأعمال. وهذه القصة فيها العبرة ذكرها إبراهيم ذكر عن إبراهيم عليه السلام وهذا يدل على أن محمد يرى أن هذه القصة ثابتة وهذا هذا الملكان في سورة آدميين نزلا ولم يعرف إبراهيم دعاهما إلى الغداء والملكان لا يأكلان ولا يشرب الملك ما يأكل ولا يشرب لكن ظن أنهما آدميين فصارت فيها العظة والعبرة. ولهذا قال المؤلف قال احذروا من الإعجاب إن فلا يقبل مع الكبر وكبر عبد. نعم وتواضع بصلاتكم. نعم
وإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله عز وجل في قلبه بكثرة نعمه عليه وإحسانه إليه فإن الله عز وجل قد أنقره ما قد أنقره نعماً وأنقر نفسه بإنزل ذنوبا فليبالغ في الخشوع والخضوع لله عز وجل. وقد جاء الحديث إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم عليه السلام إذا قمت بين يديه فقم مقام الحقير الذليل الدام نفسه فإن أولى في الدم وإذا دعوتني فادعني وأعطاك تنتفض. وجاء الحديث أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام نحو هذا فما أحقك يا أخي وأولاك بالذنب لنفسك إذا قمت بين يدي الله عز وجل. وجاء الحديث عن ابن سيرين أنه كان إذا قام بالصلاة ذهب دم وجهه خوفا من الله عز وجل وفرقا منه. وجاء مسلم ابن يسار أنه كان إذا دخل في الصلاة لم يسمع حسا من صوت ولا غير تشاغلا بالصلاة وخوفا من الله.
هذا موعظة يعظ الإمام رحمه الله المصلي بأن يعني يتذكر نعم الله عليه ويبالغ في الخشوع والخضوع بين يدي الله ويجري بنفسه ويتواضع لله عز وجل. ولهذا السلف رضي الله عنهم كانوا قدوة كان مسلم يسار إذا دخل في الصلاة لم يسمع حسا من صوت ما يسمع لأنه يعني مشغول بخوفه من الله ومناجاته له فلا يسمع مثل ما جاء عن بعض عن أحد الفقهاء السبعة لما أصابته الآكلة في رجله قالوا نريد أن نقطع رجلك نريد أن نسقيك خمرا أو كذا فاستعاذ بالله فقال لابد من قطع رجلك حتى لا تتآكل. فقال إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها فدخل في الصلاة وقطعوها لأنه مشغول بالله ولذة مناجاته لله اتصاله بالله جعله ما يشعر مثل بعض الصوت ما يسمع الصوت المسح ولا يصوتون وكذا ولا يسمع لأنه تلذذ بمناجاة الله.
وجاء العام عند الذي كان يقاله عامه أبو قيس حديث هذا باب والنوم قال لن تختلف الخناجر بين كتفي أحب إلي من أن أتفكر يعني تفكر في شيء من أمن الدنيا وأنا في الصلاة. وجاء سعيد بن معاذ أنه قال ما صليت صلاة قط فحدثت نفسي فيها بشيء من أمن الدنيا حتى انصرف. وجاء نبي الدرد رضي الله عنه أنه قال في حديث هذا بعضه وتعفي وجه الرب عز وجل في التراب فإنه مبلغ العبادة من الله عز وجل فلا يتقين أحدكم التراب ولا يكرهن السجود عليه ولا يكرهن السجود عليه ولا بد من المبالغة فإنه إنما يقوم بذلك فكاك رقبته وخلاصها من النار التي لا تقوم الجبار الصم الشوامخ البوادخ التي جعلت الأرض أوتادا ولا تقوم لا السماوات السمع اتفاق الشداد التي جعلت الجنة جعلت سقفا محفوظا ولا تقوم لا الأرض التي جعلت من خلق دارا ولا تقوم لا البحار السبعة التي لا يدرك قهرها ولا يعرف قدرها إلا الذي خلقها فكيف بأبدان الضعيفة وعظام الدقيقة وجلود الرقيقة نستجير بالله من النار.
هذا موعظة لا شك أنها موعظة عظيمة. السلف رضي الله عنهم هكذا كانوا إذا دخلوا في الصلاة نسوا الدنيا وأشغالها ولا يفكروا في الدنيا. لكن الآن نحن الآن ماذا حرفنا؟ عامر بن العنبري يقول إذا لم تختلف الخناجر بين كتفي أحب إليه من أتفكر في شيء من أمر الدنيا وأنا في الصلاة. خناجر تضربه أحب إليه من يفكر في أمر الدنيا وفي الصلاة. وسعيد بن معاذ يقول ما صليت صلاة قط حدث فيها بشيء. ونحن الآن نحن الآن ماذا حالنا الآن؟ إن شاء الله في الدنيا الآن صار الدنيا أكبر الهم. فنجد الإنسان يصلي ويفكر كله يفكر في ما هو فيه. فنجد الحداد يفكر في أبي حلاته والنجار ثاني ينجاله والكاتب أبي كاتبه وذي عنده كم يصير يفكر في كم يصير وكذا يقلل الصفحات هكذا كل نسوء. وذلك لأن الإنسان هي نفسه الوساوس ترد على الإنسان والشيطان يحرص على الإنسان يجب على الإنسان بخير وركب ورجله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى إلى هذا الغراب حتى لا يسمع التأذيب ثم يرجع فإذا فيه الصلاة أن يكون في صوته رجع ثم ذهب ولى ثم يرجع حتى يخفض الغير والاستفهام يسهل اذكر كذا لما لم يذكر حتى يخفض صوته الى ربك صلى هذا هو الواقع الكبير منا الان. لكن عن الانسان الجهاد بس جهد نفسه جهاد لا تستلزم مع الوساوس الوساوس تريد ربنا لكن جاهد نفسك دافع عن الوساوس غالبها لا تستلزم منها حاول كل ما اختلف الشيطان منك شيء جاهد نفسك نرجع وعد يعلم انك يقل من ذي الله تدبر ما تقرأ تدبر تسويحة الكوى السفيد يعلم انك يقل من ذي الله الفساد. نحن نقول هذا ونحن كلنا هذا الرجل الذي استولى عليه وساوس نسأل الله ان يتوب اليه.
فإن استطاع أحدكم رحمكم الله إذا قام في صلاته كأنه يمر إلى الله عز وجل فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى رجلا بوصية فقاله في وصيته اتق الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فهو يراك فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم.
اتق الله وتعبد الله تعبد الله هذا في الحديث جبرائيل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإذا تكون تراه فإنه ولك هذا الإحسان. الإحسان تعبد الله على المشاهدة والعبرة الأولى المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تعبد كأنك تراه كأنك تشاهد الله. فإن عرفت عن هذه المرتبة تأتي المرتبة الثانية فإن لم تراه فإنه يراك تعبد الله على أنه يراك. الأولى تعبد الله على أنك تراه هذه أقوى الثاني تعبد الله على نهجك.
فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للعبد في جميع حالاته، فكيف بالعبد في صلاته إذا قام بين يدي الله عز وجل في موضع خاص ومقام خاص يريد الله ويستقبله بوجهه، ليس موضعه ومقامه وحاله في صلاته كغير ذلك من حالاته. جاء الحديث أن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله عز وجل بوجهه فلا يصرف عنه حتى يكون هو الذي ينصرف أو يلتفت يمينا وشمالا. وجاء الحديث قال العبد ما دام في صلاته فله ثلاث قصاص.
قال إن العبد
العبد ما دام في صلاته إن العبد في صلاة ما دام في صلاته فله ثلاث خصال: البر يتناثر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وملائكة يحفون به من لدن قدمه إلى عنان السماء، ومنادي ينادي لو يعلم العبد من ينادي من فتل.
ورحمه يعني ما فتل من الصلاة، يعني ما خرج من الصلاة، ما خرج منها وسلم، استمر فيها. نعم.
فرحم الله من اقبل على صلاته خاشعا خاضعا ذليلا لله عز وجل، خائفا داعيا راغبا وجلا مشفقا راجيا، وجعل اكبر همته في صلاته ربه وتبارك وتعالى ولمناجاته اياه وانتصابه بين يديه قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، وفرغ لذلك قلبه وثمرة فؤاده واجتهد في أداء فرائضه، فإنه لا يدري أن يصلي صلاة بعد التي وفيها أو يعاجل قبل ذلك فقام بين يدي ربه سبحانه محزونا مشفقا يرجو قبولها ويخاف ردها، فإن قبلها سعد وإن الداشقي.
هذا موعظة موعظة عظيمة، ينبغي الإنسان أن ينتصب إلى الله وفرق لذلك قلبه وثمرة فؤاده ويجتهد في أداء الفريضة الإخلاص والصدق ومناجاة الله عز وجل. يقول لا يدري هل صلى صلاة، هل يصلي بعدها أو لا، إذا صلي صلاة مودع لا تدري هل صلي بعدها أو تكون هذه آخر صلاة، فيصلي صلاة مودع يقوم بلدي الله محزورا مشرقا يرجو قبولها ويخاف ردها. نسأل الله أن يعيننا على ذلك ويعيننا ويوفقنا لهذا الحال. نعم.
فما أعظم خطرك يا أخي في هذه الصلاة وفي غيام عملك، وما أولاك بالهم والحزن والخوف والوجل فيها وفيما سواها مما افترض الله عليك. إنك لا تدري أن يقبل منك صلاة قط أم لا، ولا تدري أن يقبل منك حسنة قط أم لا، وهل غفر لك سيئات قط أم لا. ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل وينفعك العيش، وقد جاءك اليقين أنك وارد للنار، ولم يأتك اليقين أنك صابر عنها، فمن أحق بطول البكاء وطول الحزن منك حتى يتقبل الله منك. ثم مع هذا لا تدري لعلك لا تصبح إذا أمسيت ولا تمسي إذا أصبحت فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار. وإنما ذكرتك يا أخي لهذا الخطأ العظيم، أنك لمحقوق أن لا تفرح بآل ولا مال ولا ولد، وأن العجب كل العجب من طول غفلتك وطول سهوك ولهوك عن هذا الأمر العظيم، وأنت تساق سوقا عنيفا في كل يوم وليلة وفي كل ساعة وطرفة عين. فتوقع أجلك يا أخي، ولا تغفل عن خطر العظيم الذي قد أضلك، فإنك لابد ذائق الذنب، فإنك لابد ذائق الموت ولاقيه، ولعله ينزل بساحتك في صباحك أو مسائك أسر ما تكون عليه إقبالا، فكأنك قد خرجت من ملكك كله فسلبته، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. انقطعت الصفات وقصرت الحكايات عن بلوغ صفتها ومعرفة قدرها والإحاطة بغاية خبرها. ما سمعت يا أخي قول العبد الصالح: عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. فوالله لئن كنت خارجا من الطلب والهرب لقد هلكت وعظم شقاؤك وطال حزنك وبكاؤك غدا مع الأشقياء المعذبين. وإن كنت تزعم أنك هارب طالب فأغذ في ذلك
فأغذ في ذلك
على قدر ما أنت عليه من هذا الخطر. ولا تغرنك الأماني.
النصيحة موعظة من قبل الإمام رحمه الله. يقول ينبغي الإنسان أن يكون عنده هم وحزن وإشفاق واهتمام بقبول العمل. يقول لا تدري هل تقبل عملك صلاة وصيام، هل تقبل أو لا تقبل. والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي لا يقبل عمله هو المتقي ولا يقبل عمله، والذي لا يقبل عمله هو غير المتقي. ما تدري عن نفسك، إذا عليك أن تهتم. كذلك هل تدري تقبل حسناتك؟ ما تدري. هل تدري تغفر سيئاتك؟ ما تدري. وأيضا كذلك لا تدري بس أحجوك الموت. وإذا جاء الموت خلاص انتقل الإنسان من دار الدنيا إلى دار الآخرة. المؤمن إذا مات يترك روحه إلى الجنة ولا صلة بالبدن، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالبدن. ما بينك وبين هذا إلا يقال، ما بين المسافر هذا إلا يقال فلان قد مات، خلاص انتقل إلى عالم الآخرة. المؤلف الإمام رحمه الله يقول إنما ذكرت يا أخي لهذا الخطر العظيم، لأنك حقيق محقوق يعني ألا تفرح بأهل ولا مال. والعجب كل عجب من طول غفلتك وطول سهرتك ولهوك، وأنت مطلوب هارب. عجبت للنار كيف أنا مهاربها، وعجبت الجنة كيف أنا مطالبها. فينبغي الإنسان يكون على استحضار لهذا الأمر حتى يكون حاديا له وسائقا له إلى الله عز وجل، يسوقه ويحتوه إلى أداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على طاعة الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. وَاعْلَمُوا رحمكم الله أن الإسلام في إدبار وانتقاص واضمحلال ودروس جاء الحديث تردنون في كل يوم، وقد أسرع بخياركم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والآخر شر إلى يوم القيامة. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه أنتم خير من أبنائكم، وأبناؤكم خير من أبنائهم، وأبناء أبنائكم وأبناء أبنائكم خير من أبنائهم، والآخر شر إلى يوم القيامة. والآخر شر إلى يوم القيامة. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا قال كيف نهلك ونحن نقرأ القرآن ونقرئ أبنانا وأبناؤنا يقرؤون أبناءهم؟ قال ثكلتك أمك، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فما أغنى ذلك عنهم؟ قال لا شيء يا رسول الله.
المعنى أنه كلما تأخر الزمان فإنه يبتعد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم في الغالب، لأن يصبعه عن نور النبوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسلم غريبا وسعد غريبا كما بدأ. قال خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكلما تأخر الزمان ضعف الناس، ضعف إقبالهم على الدين، وضعف الإيمان، وكثرة الفتن. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن الصحابة خير من أبنائهم وأبناءهم خير من أبنائهم، وهكذا. والآخر شر يوم القيامة، قد يأتي على الناس زمان لا يبقى إلا من أسباب الاسم ولا من قائل رسمه. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قال يا رسول كيف نهلك ونحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا وأبناءنا يقرؤونهم؟ القرآن مشتبه، نحن نحفظ القرآن وأبناءنا يحفظونه، وهكذا. فقال له فكيف كلامك يا فلان؟ أو يصلي يهود النصارى يقرأ التوراة والإنجيل ولا ينفعهم؟ ما ينفع قراءة القرآن بدون عمل، بدون عمل ترتيب. الآن تجد الآن الحكومات الإسلامية الآن تقرأ القرآن كلها، تقرأ القرآن كلها ويدرسون القرآن، لكن ما يحكموا بالشريعة، هم يقرأون الوضعية يتفاعلون القرآن، ما نفع ما نفع. يقرأون القرآن وفي مدارسهم وبدأت تحفظ القرآن وفي دعاتهم، لكن الشريعة ما يحكمونها، يقرأون القرآن يعملون ما فيه. القرآن فيه تحريم الربا وهم يعملون بالربا، القرآن فيه قطع يد السارق ولا يقطع يد السارق، القرآن فيه رجم الزاني جلد الزاني ولا جلد الزاني، ما يعملون، ما ينفع أهوان، ما ينفع قراءة القرآن بدون عمل. صحيح قراءة القرآن عبادة، لكن عبادة وسيلة العمل. ولهذا قال النبي لما قال هذا الرجل رسول كيف كيف نهلك نحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا ونحفظ، كل واحد من الصلاة وما ننفعهم لما لم يعملوا به، يهم العمل العمل. ولذلك الناس الآن يقرأون القرآن ويقرأون في المحافل، بعضهم يجعلوا في المآتم والمحاجر وبعضهم يستفتح بالحفلات، لكن العمل قليل. إن شاء الله يصلح الأحوال. نعم
صلى الله عليه. وقد أصبح الناس في نقص عظيم شديد من دينهم عامة ومن صلاتهم خاصة، فأصبح الناس في الصلاة ثلاثة أصناف صنفان لا صلاة لهم: أحدها الخوارج والروافض والمشبهة وأهل البدع، يحقرون الصلاة في الجماعات ولا يشهدون أمام المسلمين في مساجدهم لشهادتهم علينا بالكفر وبالخروج من الإسلام.
يعني هؤلاء يكفرون المسلمين، الخوارج والروافض يشهد يكفرون المسلمين، فلذلك يشهدون مع المسلمين في مساجدهم وهم يشهدون على المسلمين بالكفر وبالخروج من الإسلام، فلا ينفعهم هذا، ما ينفعهم صلاتهم، لأنهم يكفرون المسلمين ويخالفونهم في عقائدهم وفي أعمالهم. نعم.
والصنف الثاني من أصحاب الله واللعب والعقول في هذه المجالس المدنية على الأشربة والأعمال السيئة. والصنف الثالث هم أهل الجماعة الذين لا يدعون حضور الصلاة عند النداء بها ومشاهدتها مع المسلمين في مساجدهم، فهؤلاء خير أصناف الثلاثة، وهؤلاء ما خيرهم وفضلهم على غيرهم، قد ضيعوها ورفضوها إلا ما شاء الله لمسابقتهم الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع أو ما فعل، وإنما ينبغي.
يعني يقول إن الناس ثلاثة أصناف: صنف الخوارج والروافض الذين يكفرون المسلمين ولا تنفعهم، والصنف الثاني أهل المجالس الرديئة واللهو، والصنف الثالث أهل الجماعة يصلون مع الجماعة ويحافظون عليهم، هذا خير الناس أفضل الأصناف، لكن مع خيريتهم أكثرهم تهاون بالصلاة وتلعبوا بها وسبقوا الإمام وينصرفوا من الصلاة ولا صلاة، هذا خير الناس، أكثرهم ضيعوها. ولا على الذين يكفرون المسلمين أو الذين في مجالس يتركون الصلاة، هذا أولئك لهم شأن آخر، لكن هؤلاء الذين يصلون مع جماعة في المساجد خير الناس، مع خيريتهم منهم من يسابق الإمام ومنهم من يهمل قلبه يدخل الصلاة ولا يعي منها شيئا، ومنها منهم من لا يطمئن في صلاته، ما هم مع هذه الخيرية هم على خطأ عظيم. نعم.
وإنما ينبغي لهم أن يكونوا بعد الإمام في جميع حالاتهم. ولقد أخبرنا من صلى في المسجد الحرام أيام الموسم قال: فرأيت خلقا كثيرا فيه يتسابقون الإمام فرأيت خلقا كثيرا فيه يسابقون الإمام، وأهل الموسم من كل أفق من خراسان وأفريقية وأرمينية وغيرها من البلاد إلا ما شاء الله. وقد رأينا تصديق ذلك، نرى الخراساني يقدم من خراسان حاجة.
قدم إذا ورد البلد فقدم يقدم، أما قدم يقدم هذا يتقدم قوم، يقدم قوم هو القيامة فرعون، يقدم هذا يتقدمهم، إذا ورد البلد فقدم يقدم، أما قدم يقدم هذا إذا تقدم القوم صرع بعضهم مثل فرعون يقدم قومه القيامة فوردهم النار، نسأل الله. نعم. نرى الخراسان يقدم
من خراسان حاجا يسبق الإمام إذا صلى معه، وترى الشامية كذلك والإفريقية كذلك والحجازية وغيرهم كذلك، وقد غلب عليهم المسابقة، وأعجب من ذلك قوم يسبقون إلى الفضل ويبكرون إلى الجمعة طلبا للفضل في التبكير ومنافسة فيها، فربما صلى أحدهم الفجر في المسجد الجامع حرصا على الفضل وطلبا له، فلا يزال مصليا راكعا وساجدا وقائما وقاعدا وثانيا للقرآن وداعيا لله تعالى وراغبا ورائبا، وهذه حالته إلى العصر. ويدعو إلى المغرب. ومع هذا كله سابق الإمام خدعا من الشيطان لهم لا يخدعهم عن الفريضة الواجبة عليهم اللازمة لهم أو يركعون أو يسجدون معه ويرفعون ويخفضون معه جهلا منهم وخدعا من الشيطان لهم فهم يتقربون بالنوافل التي ليست بواجبة وليست بواجب عليهم ثم يضيعون الفرائض الواجبة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤلف هنا يقول إن المسابقة والسلم الصلاة هذا أمر عام إلا من رحم الله. يقول أهل الموسم وقت الحج يقول ترى أهل الموسم جاءوا من كل بلد من أفريقيا ومن خراسان ومن أرمينية من الشام ومن غيرها من الحجاز كلهم. يقول حدثني من حضر الموسم رآه كلهم يسابقون الإمام في المسجد الحرام هذا في زمان الإمام في قبل الثاني كيف نرى هذا الزمان. وأيضا ترى بعض الناس يتقدم إلى الجمعة حتى من يصلي الفجر في الجمعة طلبا للفضل وقد يجلس إلى العصر حتى العصر ويجلس ساعة الاستجابة حتى يصلي المغرب ومع ذلك إذا دخل في الصلاة استولى عليه الشيطان فغفل وأعرض وسابق الإمام وأهمل قلبه فهو يذكر الله ويثبت بالنوافل لكنه ضيع الفرائض ضيع الفريضة الفريضة ضيعها والفرائض يأتي بها وهذا من خداع الشيطان وكذا. والمقصود من مقصود من هذا أن المسلم عليه يجاهد نفسه على حضور القلب يجاهد نفسه على عدم مسابقة الإمام متابعة الإمام لا بد من الجهاد والعناية ما يهمل الإنسان قلبه يهمل الوسائل السرد عليه جاهد نفسك غالب انتهاد مع الشيطان في جهاد مع الشيطان جاهد نفسك حاول ان تستحضر عظمة الله وانك واقف من بلده والتدبر ابعد الوساوس عنك جاهد نفسك كذلك المتابعة متابعة الإمام لا بد منها تأخر وتمهل حتى ينقطع صوت الإمام من التكبير في الركوع والسجود حتى ينتهي من الركن وينقطع صوته ثم تتبعه. نعم
وجاء الحديث لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وإنما يطلب الفضل في التبكير الجمعة غير المضيع الأصل لأنه قد يستغنى بالأصل عن الفضل ولا يستغنى بالفضل عن الأصل فمن يضيع الأصل فقد ضيع الفضل ومن ضيع الفضل وتمسك بالأصل وأحكمه كفى به واستغنى عن الفضل وإنما
الأصل الصلاة الفريضة تقام والفضل النوافل والذكر والدعاء والقراءة في القرآن هذا الحصل الحمد لله خير لكن أهم شيء الأصل أهم شيء الفريضة تعتني بها وتؤديها في حضور وحضور قلب ومتابعة الإمام وجهاد النفس عن الوساوس طرد الوساوس وإبعادها هذا هو الأصل. أما النوافل والذكر هذه فضيلة الحمد لله فيها خير لكن أهم شيء الأصل أعتني بالأصل الفريضة. نعم
وإنما مثلك في طلب الفضل وتضييعك الأصل كمثل تاجر تجر فجعل ينظر في الربح ويحسب ويفرح به قبل أن يورج رأس المال فلم يزل كذلك يفرح بالربح فلم يبقى رأس ماله ولا ربح فرحم الله.
التعريج عندك
السلام عليك
التعريج عندك تعليق عليه
لا
وهو في حساب الأموال
ما نسميه نسك الدفاتر تعريج
تعريج هو في حساب الأموال النصف إذا تحت كل اسم من دفعات القبض يسهل عقده بالحساب وما نسميه نسك الدفاتر في أيامنا يعني مثل الإنسان الذي يهمل الفريضة ويحافظ على النوافل وقراءة القرآن وذكر الله مثل التاجر الذي يتجر وينظر للربح ولا ينظر رأس المال فإذا فكر نظر إلى ربح رأس المال ضاع المهم الفريضة حافظ على الفريضة. أما أن تعتني بالنوافل وتترك الفريضة فهذا خسارة هذه خسارة. نعم
صلى الله عليه وسلم.
فرحم الله رجلا فرحم الله تعالى رجلا رأخاه يسبق الإمام فيركع ويسجد معه يصلي وحده فيسلي صلاته فينصح ويأمر وينهى ولا يسكت عنه فإن نصيحته واجبة عليه لازمة له وسكوته عنه إثم ووزر فإن الشيطان يريد أن تسكت عن الكلام ما أمركم الله به وأن تدعوا التعاون على البر والتقوى الذي أوصاكم الله به والنصيحة التي عليكم من بعضكم لبعض تكون مأثومين مأزورين ولا تكونوا مأجورين وأن يضمحل الدين ويذهب وأن لا تحيوا سنة ولا تمسوا بدعة
ولا تميتوا بدعة
ولا تميتوا بدعة.
صلح تمسوا ولا تميتوا مقابل الأحياء تحيي سنة. نعم
صلى الله عليه.
وأن لا تحيوا سنة ولا تميتوا بدعة فأطيعوا الله فيما أمركم به من التناصح والتعاون على البر والتقوى ولا تطيعوا الشيطان فإن الشيطان لكم عدو مضل مبين بذلك أخبركم الله عنه فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما خرج أبويكم من الجنة.
المعنى أن الإنسان عليه أن ينصح من رأى سوء في صلاته ولا يسكت. الدين نصيحة. قول نفسه من المسؤول؟ أنا مسؤول. كل أحد مسؤول عن نفسه. كل شيء معلق على كرعوبها. هذا خطأ. هذا باطل. كلام باطل. بل الإنسان مطلوب منك مسؤول عن نفسك وعن غيرك. إذا رأيت من يفعل المنكر يجب عليك أن تنهى الرابط من هو يغير بيده غير منكر. وإذا فأنت آخر فليس الإنسان مسؤول عن نفسه فقط مسؤول عن نفسه وعن غيره. لابد من التعاون عبر والتقوى والتناصح حتى يعم الخير وحتى تقل البدع والمخالفات. إذا رأيت من يسيء في صلاته إذا رأيت من يقبل في صلاته انصحه. إذا رأيت من يشرب الدخان انصح. إذا رأيت من يشرب ثيابه انصح. وهكذا إذا رأيت من يحلق لحيته انصح. إذا رأيت من يسوء أجاره من يعقوه على البيت وهكذا. الدين نصيحة لا والعبد التعاون. الله تعالى قال تعاون البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يعني إذا فشت النصيحة والإنكار بالناس اختفت المعاصي. أما إذا كنت تسكت وأنا أسكت فأنا أسكت تنتشر المعاصي. وقد يظن أنه على حق. قد يظن العاصي أنه على حق. إذا لم ينصح الناس استمروا الأفعال وصار يظن أنها حق وأنها ليست في البدع وأنها ليست في المعصية وأنها لا ذكر عليها. نعم.
صلى الله عليه. واعلموا أنما جاء هذا النقص في الصلاة من المنسوبين إلى الفضل المبكر إلى الجماعات ممن بالمشرق والمغرب من أهل الإسلام لسكوت أهل العلم والفقه والبصر عنهم وتركهم ما لزمهم من النصيحة والتعليم والأدب والأمن والنهي والإنكار والتغيير فلم يروا آمرا ولا ناهيا ولا ناصحا ولا مؤدبا ولا معلما ولا منكرا ولا مغيرا إلا ما شاء الله فجرى على أهل الجهالة المسابقة للإمام وجرى معهم كثير ممن ينسب إلى العلم إلى العلم والفقه والبصر والفضل استخفافا منهم بالصلاة والعجب كل العجب من اقتداء أهل العلم بأهل الجهالة ومجراهم معهم في المسابقة للإمام في الركوع والسجود والرفع والخفض أو فعلهم معه وتركهم ما حملوا وسمعوا من الفقهاء والعلماء. وإنما الحق الواجب على العلماء أن يعلموا الجاهل وينصحوا ويقولوا على يده فهم فيما تركوا آثمون عصاة خائنون لجريانهم معهم في ذلك وفي كثير من مساوئهم من الغش والنميمة ومحقرة الفقراء والمستضعفين وغير ذلك من المعاصي مما يكثر تعداده.
يعني المعنى أن يقوم الفقهاء النقص الذي حصل في الصلاة سببه سكوت أهل العلم وأهل الفضل عن الإنكار. إذا سكت العلماء من عنده بصيرة عن الجاهل انتشر الجاهل. الواجب على من كان كل من كان عنده علم ولو في هذه المسألة تكون عالم تعلم حكم الشرع تكون عالم في هذه الجزئية. ولو ما كنت عالم من العلماء الكبار أو فقيه أنت الآن تعلم أن هذه معصية محرمة مثلا تعلم أن الدخان محرم وأن الفتوى على هذا أنت عالم بهذه المسألة عليك أن تنهى. تعلم أن الطمأنينة واجبة يجب عليك أن تنصح وهكذا. يعني قد يكون الإنسان عالم في جزئية وليس عالم ولا يشترى أن يكون عالما كبيرا. والنصيحة لا يشترى أن يكون موعظة يقف أمام الناس أو في خطبة لا بينكم وبين نفسك بجوارك يصلي تنصح هذه النصيحة هذه دعوة إلى الله هذا أمر معروف هذا نهى عن المنكر. فإذا سكت أهل العلم وأهل البصيرة ومن عنده علم انتشرت المعاصي. يقول مالك والعجب ان اهل العلم يخذون باهل الجهل في هذا ويسابقون الامام. هذا من العجائب من ينتسب للعلم يقتدي بالجهال الجاهل يسابق الإمام فيقتدي بمن نسب العلم فيفشو هذا الأمر فيه. والواجب على العلماء أن يعلموا الجاهل وينصحوا لا أن يوافقوا الجهال ويكونوا معهم. نعم.
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعالم الجاهل حيث لا يعلمه. فتعليم الجاهل واجب على العالم لازم له لأنه لا يكون الويل للعالم من تطوع لأن الله لا يؤاخذ على ترك التطوع وإنما يؤاخذ على ترك الفريضة. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والمضيع لصلاة الذي يسابق الإمام أو يركع ويسجد معه أو لا يتم ركوعه ولا سجوده إذا صلى وحده قد أتى منكرا لأنه سارق. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها فسارق الصلاة قد وجب الإنكار عليه مما رواه النصيحة لو رأيت لو أن سارقا سرق درهما ألم يك ذلك منكرا يجب إنكار عليه ممن رأى. فسارق الصلاة أعظم سرقة من سارق الدرهم. وجاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من رأى من يسري في صلاته فلم ينهى شاركه في وزرها وعاريها. وجاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا
بن سعد عند كل صعيد بلال بن سعد
بن سعد أحسن الله يعني. سعيد أحسن الله لك
يحتاج المراجعة. نعم.
وجاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة وإنما تضر العامة بترك ما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه خطيئة. فلو أن عبدا صلى حيث لم يره الناس فضيع صلاته ولم يتم الركوع ولا السجود كان وزر ذلك عليه خاصة. وإن فعل ذلك حيث يراه الناس فلم ينكروا ولم يغيروا كان وزر ذلك عليه وعليهم.
المعنى أنه لا بد من إنكار المنكر إذا لم ينكر المنكر فشت المعاصي ومن المنكر عدم إتمام الصلاة وعدم إتمامها فيها والسرقة منها. فالذي لا يتم ركوع ولا سجود سيكون من صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. سارق الدنيا والدرهم لو سرق إنسان وأخذ مال صاح الجو عليه صاح الناس كلهم سارق الحرام السارق. لكن شخص يسرق من صلاته وينقر عنق الغراب ما حد ينكر عليه إلا من ندم مع أن هذا أعرض. هذا الذي يسرق من صلاته ولا يتم ركوع السجود لم يعلم الذي يسرق الدراهم والدنانير وهذا ينكر عليه وهذا لا ينكر عليه. لماذا؟ هذا لعدم البصيرة بسبب الجهل وعلموا ان هذا جنب وعلم لا ينكر عليه يسرق من صلاته. فهذا سارق الدين وهذا سارق الدنيا ايهما اعلم؟ سارق الدين اعلم سارق الدنيا لكن ينكر عليه أهل. ومع هذا سارق الدنيا ينكر عليه وسارق الدين لا ينكر عليه بسبب الجهل سبب ايش؟ الجهل وعدم البصيرة من كثير من الناس والتساهل. نعم.
فاتقوا الله عباد الله في أموركم عامة وفي صلاتكم خاصة فاحكموا من أنفسكم وانصحوا فيها إخوانكم فإنها آخر دينكم فتمسكوا بآخر دينكم وما أوصى به ربكم عز وجل من بين الطاعات التي افترضها عامة وتمسكوا بآخر ما عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وسلم من بين عهود إليكم فيما افترض عليكم ربكم عامة
بما عهد إليكم نبيكم خاصة من بين عهود إليكم عندك خاصة وتمسكوا
بآخر ما عهد إليكم نبيكم
صلى الله عليه وسلم خاصة بعد خاصة من بين عهود إليكم
بآخر ما عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وسلم خاصة من بين عهود إليكم فيما افترض عليكم ربكم عامة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر وصية الأمة وآخر عهد إليهم عند خروجهم من الدنيا أن اتقوا الله في الصلاة وفيما ملكت أيمانكم. وجاء الحديث أن وصية كل نبي لأمته وآخر هذه إليهم عند خروج من الدنيا وهي آخر ما يذهب من الإسلام، ليس بعد ذهابها إسلام ولا دين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله، وهي عمود الإسلام، وإذا سقط سقط البسطاط فلا ينتفع بالطنبيه
لا ينتفع بالطنبي والأوتاد
فلا ينتفع بالطنب والأوتاد وكذلك الصلاة إذا ذهبت فقد ذهب الإسلام، وقد خص الله بالذكر من بين الطاعة كلها ونسبنا إلى الفضل وأمر بالاستعانة بها وبالصبر على جميع الطاعة واجتناب جميع المعصية.
نعم، هذا سبق في أول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بين رحمه الله عظم شأن الصلاة وأنها أعظم وأنها وصية النبي خاصة عند موته، وأنها أول ما يسألها العبد يوم القيامة، وأنها آخر ما يذكر من الإسلام، وأن الله خصها بالذكر بين الطاعات. هذا سبق. نعم،
أحسن الله إليك.
وامروا رحمكم الله بالصلاة في المساجد من تخلف عنها، وعاتبوهم إذا تخلفوا عنها، وأنكروا عليهم بأيديكم فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، واعلموا أنه لا يسعكم السكوت عنهم، لأن التخلف عن الصلاة من عظيم المعصية. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم في منازلهم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم. فتهددهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق منازلهم، فلولا أن تخلفهم عن الصلاة في المسجد معصية كبيرة عظيمة ما تهددهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق منازلهم. وجاء الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وجار المسجد الذي بينه وبين المسجد 40 دارا.
هذا البحث في العناية في الجماعة، وأنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة، وأن ينكر على من تخلف عن الجماعة. الجماعة واجبة، ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من تخلف عن الجماعة. وكذلك أيضا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى عبد الرحمن المكتوم، لما قال رسول الله عندي رجل شمس عدار وليس لقاه من لا يمني، فهل تبي يوصى مصلي في بيتي؟ فرخص له في أول أمر، ثم دعا فقال: هل تسمع النداء؟ النداء هل هو قول من حي على الصلاة؟ هو قال: طمعًا. قال: فأجب فإن بعدي لك رخصة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخصة لهذا الأعمى الضليل شمس عدار ليس له قائم من لائمه، فكيف يجب الإنسان رخصة وهو صحيح سميع بصير معافى في بدنه؟ فالواجب العناية، العناية بالجماعة، وهل بالعناء الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، لو كان لم تكن واجبة لما خاف هذا الأعمى، ولو تكن واجبة لما أمر الله بإقامة صلاة الجماعة في الخوف في قتال شرع مواجهة الأعداء وقتال العدو. والحديث الآخر في جاء المسجد إلا في المسجد، قال: جاء المسجد الذي بينه وبين المسجد 40 جارا. هذا أحد الأقوال، قيل أن يظهر 40 جارا، وقيل من يصلي معه في المسجد، وغير غير ذلك. ويقول 40 جارا هنا ذكر إلى يقول إلى هنا انتهت نفس المخطوطة طبقة الحنابلة لابن أبي يعلى، وانتهى نفس المطبوعة الهندية أيضا إلى هذا. وبعضهم في النسخة الأخرى قال إلى أحد تابع ذلك، لكن هذا من هنا نقول وصلت أول فريضة المخطوطة انتهت التي طبقت الحنابلة ليست في هذا. نعم،
والصلاة أول فريضة فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أنها كلها ذا، لأن السلوك واحد، السلوك الإمام واحد، أنها كلها ذا، وأن النسخة الأخرى لما أثبت النسخة الأخرى صحيح، لأن كلام الإمام واحد ما اختلف.